الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال للبيري رحمه الله تعالى: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تقف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي، وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا انهلكت، ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أصغت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أتبع رحمه الله تعالى بهذه الأبيات وهي ملحقة بما سبقت، فبعد أن قال رحمه الله: ولو بكت ولو بكت أو بئ ولو بكيت الدمع أو ولو بكت الدمع عيناك خوفا، ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني لو أن عيناك قد بكت الدمع، ليس الدموع، من الخوف على ما كان منك من الذنوب، فإني لا أستطيع أن أقول أنك قد أمنت. لماذا؟ لأن الشأن كل الشأن ليس هو في البكاء دموعا كان هذا البكاء أو دما، ولكن الشأن كل الشأن هو ماذا أتبعت هذه الذنوب؟ هل أتبعتها توبة صادقة مستوفية لشروطها؟ ومن ذلك أنك حافظت على هذه التوبة حتى توفاك الله، لو كان كذلك لرجي له الأمان، والله أعلم بمن يؤمن. وأما مسألة أن الإنسان يبكي فلا يغتر ببكاء، فكم من عين دمعت وصاحبها من أهل النار، وكم من عين بكت دما وصاحبها من أهل النار. فليس الشأن كل الشأن أن تدمع العين وتبكي، وليس معنى هذا تزهيد في البكاء على الذنوب والمعاصي والانكسار بين يدي الله عز وجل والخشوع والندم، فإن هذا مرغب فيه، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عين ماذا؟ بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن هذه العين التي بكت من خشية الله بكت وهي صادقة في التوبة والإنابة، صادقة في التوبة والإنابة. ويريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن المسلم ينبغي عليه ألا يغتر بهذه المظاهر، وأنه ينبغي أن يحافظ على الحقائق. ولذلك أتبع بقوله: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، يعني من لك بأن تؤمن. المراد بالأمان أي الأمان من الأمان، أي من لك بأنك تأمن وتسلم، وأنت عبد يعني أن العبد ينبغي أن يطيع. لو كنت عبدا لإنسان مثلك وخالفته وعصيته فإنه لو عاقبك لعاقبك وهو غير ظالم لك، لو عاقبك لعاقبك وهو غير ظالم لك، بل لو كنت أرفع من عبد، لو كنت ابنا لأب فعصيته فعاقبك فإن عقابه لك كان عدل ولم يكن في ذلك مبخس لحقك من شيء. فكيف وأنت عبد في أدنى منازل العبودية من نقص استوجب ظاهرك وباطنك، ومع ذلك عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، من له ملكوت السماوات والأرض. فأنت عبد لأعظم عظيم وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فإن ذلك مستوجب لما يقتضيه معنى العبودية من المحافظة على الحقوق على أكمل الوجوه وأشدها. كما أن العبودية تتفاوت إذا كان هذا في حق الإنسان من إنسان إلى آخر مع علو منزلته، فلله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. فإذا كان كذلك فإذا كأن المؤلف رحمه الله يقول: إذا دقق، أين أنت من الأمر الذي أمرك ومن الطاعة التي يجب أن تطيع الله عز وجل فيها؟ فالأمان هو بمحافظتك على الطاعة وأن تؤدي ما أمرت به. ثم قال رحمه الله: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. ويريد رحمه الله أن كل إنسان مبتلى بذنوب، فعليه أن يبادر بالتوبة والندم وأن يعجل بالمراجعة والتصحيح. وهذا قوله فقلت من الذنوب، وإلا الله أعلم بالسرائر، ما أحد يدري سريرة كل إنسان، لكن هذا الغالب على بني آدم أنه محل التقصير ومحل التفريط. فإذا لا ينبغي أن يغتر بالأمان، وهكذا كذلك يسلي نفسه بزخرف التوبة والانكسار، وليس لها حقيقة في واقع الأمر، ليس لها حقيقة في واقع الأمر. وقوله فقلت من الذنوب ولست تخشى، يعني احذر ذنوبك ألا تتوب منها فتثقلك. ولست تخشى يعني أن تستمر وتسترسل فيها فتهلكك وأنت لا تشعر لجهلك. مر معنا أن الجهل جهلان: جهل العلم وجهل العمل، وكلاهما مستوجب لسوء العاقبة في الدنيا والأخرى. فعلى الإنسان أن يعالج نفسه من الجهلين: جهل العلم بالتعلم وملازمة مجالس العلم وأهله، وجهل العمل بالحرص على تتبع مواضع العمل فيعمل بما علم من العلم. أن تخف إذا وزنت، لأن الناس يوزنون يوم القيامة، فالكافر لا يقيم الله عز وجل له وزنا مع أن ضرسه يكون كجبل أحد ويكون من حطب جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس له وزن عند الله لما كان من كفره. وهكذا الفاجر فإنه لا يوزن بالوزن الثقيل لما كان من فجوره وفسقه. وأهل الإيمان يتفاوتون في ثقل موازينهم وأوزانهم كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة بحسب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وصلاحهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد الصحابة في قدميه أنها تزن جبل أحد، ولو وزنته لكانت أثقل. ومن هو هذا الصحابي؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. فينبغي معناه أن المؤمن يحافظ على الأعمال الصالحة التي تثقل ميزانه وموازينه ووزنه يوم القيامة. قال: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. كم من الناس من ينظر إلى من هو واقع في المعاصي ويشفق إلى ما سيؤول إليه أمره في الدنيا والأخرى، ولكنه لا يشفق على نفسه. ومراده رحمه الله أن الناس يتفاوتون في المعاصي، كما أنك أشفقت على أولئك فأشفق على نفسك، فإن أناسا آخرين يشفقون عليك لما كان منك من تقصير. والمعنى: بادر وعجل بالتوبة الصادقة المستوجبة للإصلاح الحاضر والمستقبل. وقوله: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، إشارة منه رحمه الله في وصيته ونصيحته لابنه، وهي وصية ونصيحة لكل الناس ممن يرى ويقف على هذه الأبيات، أن الإنسان يكون في إقدام وإحجام، وفي تقدم وفي تأخر، وفي شرة وفي فترة، فكل إنسان ينشط ويفتر وتقوى همته وتضعف، ويقع في الذنوب والمعاصي ويتوب، ويتوب فترة ثم ينتكس ولا يستقر ويستمر على هذه التوبة. فقوله: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، يعني كنت على خير فتركته، سواء هذا الخير طاعة كنت محافظا عليها أو ذنبا ومعصية تبت منها أو معاصي كنت جانبتها وتركتها أو غير هذه الخصال الثلاث، فينبغي للإنسان ألا يرجع القهقرى. والمراد برجوع القهقرى هو تغير الحال، المراد هنا هو تغير الحال، لا ينبغي للإنسان أن يتغير حاله من الأفضل إلى ما هو دونه، سواء هذا الدون مفضول أو كان هذا الدون معصية أو بدعة أو شرك والعياذ بالله أو كفر أو نفاق. وخبطت عشوى، يعني صرت تتخبط. الرجل إذا صار متذبذبا في أفعاله بين خير وشر وإقبال وإحجام وتقدم وتأخر صار متخبط. وأصله كما أشار المعلق أن الناقة إذا ضعف نظرها إما بسبب الليل أو بسبب كبر سنها أو مرض في عينيها، فإنهم يقولون قد خبطت خبط عشوى. ولماذا في الناقة فقط؟ لأن أثر التخبط الحسي فيها أكبر من غيرها، هي أكبر الدواب التي هي من أقرب الدواب إلى الإنسان، فهو يراها كثيرا، فتخبطها ليس كتخبط أي حيوان آخر. تصور أنت ناقة تتخبط من أنها ما ترى، ضعيفة النظر، أين تضرب الأرجل وأين يضرب العنق، فكلها أشياء كبيرة تضرب هنا وهنا بسبب ضعف بصرها بأحد الخصال الثلاث المذكورة. فإذا كان كذلك فكذلك مثل حال من يتخبط تخبطا معنويا في حياته بأنه خبط خبط عشوى، كتلك الناقة التي تتخبط إذا كان في بصرها عمى أو ضعف. فكذلك يريد المؤلف رحمه الله: لا ينبغي لك أن تتخبط في حياتك وسيرك إلى ربك كتخبط تلك الناقة بسبب ضعف بصرها. وقوله: لعمرك لو وصلت لما رجعت، يعني ينبغي أن يتذكر الإنسان ما وصل إليه من خير أنه ليس هو المقصود، ولكن المقصود أن يتوفاه الله وهو متشبث على هذا الخير. ولهذا كان من دعوة الصالحين أن يتوفاهم الله مسلمين، وهو وصية الله للأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ماذا؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء في تفسير هذه الآية: أي لا يدرككم الموت إلا وأنتم آخذون بخصال الإسلام من جميع جوانبه، إلا وأنتم آخذون بخصال الإسلام من جميع جوانبه، يعني ليس الشأن كل الشأن أن تمر فترة من حياتك وأنت من العباد الصوام القوام، لكن الشأن كل الشأن أن يتوفاك الله وأنت على هذه الحال التي فرحت فيها يوما من الدهر. فمراد المؤلف رحمه الله لا تغتر بطاعة إذا لم تداوم عليها، ولا تغتر بتوبة إذا لم تداوم عليها، ولا تغتر بكذلك حسنة إذا لم تداوم عليها، لأنك إذا لم تداوم عليها كان حالك كحال ماذا؟ كحال تلك الناقة التي خبطت خبط عشواء، خبطت خبط عشواء، مشت في الصواب فترة ثم تخبطت فمشت في غير الصواب، ضربت يمنة ويسرة وفوق وتحت وسقطت وقامت. وهذا حال من لا يستقر على طاعة ويستمر على إحسان. فإذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على طاعته، لأنه لو لم يحافظ لم يصل، لم يصل ولو ظن نفسه وصل. ولهذا قال لعمرك، ومر معنا الكلام على قوله لعمرك، فهو مما ظاهره القسم وحقيقته التأكيد، أي لعمرك قال لو وصلت لما رجعت، يعني لو كنت وصلت حقيقة إلى طاعة الله ورضاه لما رجعت، أي لما كان لك حال غير الحال الذي كنت عليها. وقوله ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت، تخويف من المؤلف رحمه الله وتذكير وعظة أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من ذنوبه ومعاصيه، فإنه لو لقي ربه سبحانه وتعالى من غير ذنوب وناقشه ربه جل وعلا فقط في نعمه التي أنعمها عليه لكان هذا مستوجب للهلاك. ويشير إلى حديث من؟ حديث عائشة في الصحيحين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ألم يقل ربنا جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني من؟ يعني من أوتي كتابه بيمينه. قالت ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم العرض، إنما ذلكم العرض. هذا الحساب اليسير هو عرض الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما من نوقش فإنه يهلك، وفي رواية لمسلم وأما من نوقش فإنه يعذب أو قال عذب. والمعنى أن من وقع معه النقاش فإنه يهلك ويعذب. فإذا كان كذلك فأنت انظر كم أنعم الله عز وجل عليك من نعم، لو حاسبك الله عز وجل فيها لاستوجب ذلك تعذيبك بغير ذنب لو قصرت هذا، لو قصرت في شكر نعمته سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان منك ذنوب ومعاصي؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله، أي بادر بالتوبة فضلا عما ينبغي من الملازمة للطاعة وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فهذه خصال ثلاث ينبغي أن يحافظ عليها العبد. ثم قال رحمه الله ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، يعني أن الله عز وجل لم يظلم عباده في شيء من أعمالهم، ولكن هذا الإنسان حمل أمانة فكان عليه أن يحافظ على هذه الأمانة، كان عليه أن يحافظ على هذه الأمانة. هذه الأمانة سواء أكانت في معنى الفرائض والواجبات التي يجب أن يؤديها، أو كانت في معنى المحرمات والمنهيات التي يجب أن يتركها، أو كانت كذلك في معنى العفة والاستقامة التي ينبغي أن يحافظ عليها، أو كذلك شكر الله عز وجل على نعمه. وكل ما كان في معنى هذه الخصال الأربع من تفاصيل تدخل تحتها. والأمر الجامع قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكل أمانة تؤدى في موضعها، واجب يؤدى، منهي يجتنب، نعمة تشكر، استقامة يحافظ عليها، كل ذلك من الأمانة التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد. وهذا قوله رحمه الله: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، يعني أنت حملت الأمانة فأدي هذه الأمانة كما حملتها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله رحمه الله: ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، يعني تذكر وتأمل يوم يأتي الناس يوم القيامة كل إنسان فرد، لا ينفعه جاه ولا ينفعه أب ولا قريب ولا ملك ولا صاحب ولا مال ولا شيء، فإن الإنسان يأتي يوم القيامة فردا، ومع ذلك الناس على كثرتهم الأولين والآخرين هم شتى. ومراده بشتى أي في كيفية حشرهم بحسب ما كان من أعمالهم، فمنهم من يبعث ملبيا، ومنهم من يبعث يعني ساجدا مصليا، ومنهم من يبعث صائما، ومنهم من يبعث في أنواع مما كانوا فيه من المعاصي والذنوب بحسب أحوالهم في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام أن المرأة يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فمن مات على طاعة بعث على طاعة، ومن مات على معصية والعياذ بالله بعث على تلك المعصية. وقوله: لأعظمت الندامة فيه لهفا، أي ذاك اليوم لا تنفع الندامة، الناس حين يروا بعضهم بعضا على هذه الصور والأحوال المتنوعة يندمون ويتأسفون، لكن متى؟ حين لا تنفع الندامة، كما قال الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وكما قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لكن هل تنفع هذه الحسرة؟ ما تنفع. هل تنفع هذه الندامة؟ ما تنفع. هل ينفع عض الأصابع حتى لو كما يقولون قرطها قرطا وأنهيتها إنهاء، أكلت أصابعك العشرة، هل ينفع هذا يوم القيامة؟ ما ينفع. لماذا؟ لأن دار العمل والإمكان قد ذهب وزال. فيريد المؤلف رحمه الله أن الإنسان ينبغي أن يعجل في الدنيا بالاستقامة، وأن يراقب ربه ويصلح حال نفسه، ولا يبالي أين هو من الناس، لا يبالي أين هو من الناس. فما عليه الناس اليوم من المحافظة على الجاه، والمحافظة على السمعة، والمحافظة كذلك على المنزلة، على حساب دين المرء وحاله مع ربه، هذا والله ما ينفع. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينظر إلى حال الناس في ذاك اليوم العظيم. قال رحمه الله: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدبت. والمعنى أن أقل حر الدنيا وهو الهجير وقت الظهر، وقت الظهر حرارته ليس كحر النار التي في الدنيا، ولا كحر الحديد المحمى والمعادن، ولا الأشياء المصهورة، ولا الأشياء المغلية، ولا الأشياء المسخنة، بل حر الهجير من أهون الحر في الدنيا. ومع ذلك الناس ما يكاد يطيقون هذا الهجير، لو وقف أحدهم تحت الشمس لحظات لضاق بنفسه كربا وكمدا مما هو فيه، فكيف بنار جهنم التي فضلت على نار الدنيا بأكثر من 70 ضعف. وهكذا كذلك قوله: ولست تطيق أهونها عذابا، يعني أهون عذاب النار من هو أهون أهل النار عذابا؟ ها؟ أبو طالب. وماذا كان عذابه؟ يلبس بنعالين يغلي منهما دماغه، له شراكان من نار، يعني نعالان من نار يغلي منها دماغه والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم وعذابها. فقوله ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كنت من حديد فصرت ذائبا، فإن الجبال الصم تصير في نار جهنم يعني مذابة، فأنت لو كنت حديد لذبت، وكيف وأنت لحم وعظم وشحم لا تطيق الهجير فضلا عن النار فضلا عن عذاب جهنم. قال ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. الكثير من الناس ينكر بلسان الحال وإن لم ينكر بلسان المقال، الكثير من الناس ينكر بلسان الحال بما يكون من عدم صدقه وعدم إخلاصه وعدم توبته وعدم رجوعه إلى ربه وعدم تصحيحه لأعماله وتخلصه من الحقوق التي في عنقه والمظالم التي تحملتها أعضاؤه، عينه ظلمت، لسانه ظلمت، أيديه وأرجله ظلمت، أذنه ظلمت، كذلك ظلم بطنه ظلمت، أكل أموال الناس، اعتدى على حقوق الناس، لم يتخلص من ذلك، فصار هذا نوع من الإنكار، لكنه إنكار بلسان الحال ليس إنكار بلسان المقال. الكفار أنكروا بلسان المقال، كذبوا عذاب جهنم وكذبوا البعث والنشور، فعذبهم الله عز وجل على ذلك في الدنيا والآخرة. وبعض أهل الإسلام ينكر بلسان الحال بما يكون من عدم صدقه وإنابته ورجوعه، ذاك مغرور بملكه وذاك مغرور بمنصبه وذاك مغرور بماله وذاك مغرور بكثرة ولده وذاك مغرور كذلك بشبابه وذاك مغرور بزوجته وكذلك ذاك مغرور بأصدقائه وقبيلته وعشيرته. الناس على أصناف كثيرة من الغرور، وفي الحقيقة لو حققوا الحق فيما وعدهم وتوعدهم ربهم سبحانه وتعالى لكان الجميع ماذا؟ صالحين مستقيمين، لكن هم في الحقيقة أنكروا بلسان الحال ما سيؤول إليه أمرهم في القبر وما بعده من الحشر والنشور والوقوف بين يدي الله. ولهذا قال فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، يعني لا تأخذك الأماني ولا تغتر بأنواع الغرور فتكون يعني ممن يندم حين لا ينفع الندم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطني كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها أو تلقى البر وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، ولا تلبث بحي فيه ضيم يمت القلب إن كبلت، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت،
ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات وهو يتم وعظه لولده، وجعلها وصية من بعده للناس من بعده، فيقول رحمه الله أبا بكر، وهي إما كنية هذا الولد أو اسما له، وهذه الكنية قد يسمى بها لكن ظاهره الكنية. لماذا عرفنا ذلك؟ لماذا عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا أنها كنية؟ بالنداء، لأنه لو كان اسم لبقي على الرفع بالحكاية، ولكن لما قال أبا بكر علم أنها كنية، علم أنها كنية. فقلنا هي نصيحة ووصية لولده وللناس من بعده. قال أبا بكر: كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. ويريد بذلك رحمه الله أنه بهذه النصيحة التي تضمنت اعتراف من هذا الأب بتقصيره وتفريطه، اعتراف العبد لربه سبحانه وتعالى طالب عفوه ومغفرته، وهذا حال المنصفين الذين لا يظهرون المعايب على وجه الإشهار، وإنما يظهرونها على وجه الاقتصار. والفرق بين ذكر ذلك على الوجه المحمود والوجه المذموم ثلاثة أمور: أن لا يذكره على وجه التفصيل، كونك تقول أنا عبد مقصر كلنا أصحاب ذنوب تذكر ذلك على وجه الإجمال، هذا ممدوح ليس مذموم. وثانيها أما إذا ذكره على وجه التفصيل فهذا مذموم، كأن يقول أنا الذي سرقت كذا وكذا، وأنا الذي شربت كذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنه أولا يفتح باب السوء على صاحبه، وهكذا كذلك على غيره، فيسن سنة سيئة. وهذا المقام أمر المسلم بالستر، أن يستر على نفسه ولا يذكر ذنوب نفسه، ولهذا جاءت الأحاديث في النهي ودم من يستره الله ثم يمسي أو يصبح فيكشف ستر الله عليه، يعني فيظهر ذنوبه ومعاصيه. والأمر الثاني أن يكون مقصده من هذا الذكر إما التوبة والاستغفار والاعتراف بالتقصير، أو الائتساء الحسن لمن يخشى منه الاغترار بنفسه. وأما إذا كان المقصود منه المدح والثناء فهو الرياء الخفي. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن من الرياء ومن السمعة المذمومة أن يذم المرء نفسه أمام الملأ يريد بذلك مدحها، أن يذم المرء نفسه أمام الملأ يريد ماذا؟ يريد مدحها، يريد مدح هذه النفس، هذا مذموم وليس هو بممدوح. والوجه الثالث أنه لا يذكر هذا بعد الأمرين والشرطين السابقين على وجه التكرار، فإن ذكره على وجه التكرار والإفراط هو كذلك مذموم. لا يكون على لسانك دائما أنا المقصر أنا صاحب الذنوب، هذه مسكنة مذمومة، لم تكن من فعل السلف ولا من طريقة أهل العلم، ولا كان مما يمدحه الأئمة، بل كانوا يذمون ذلك ويجعلونه طريقا للثناء على النفس، وأنه مسلك غير الصادقين ولا أهل العلم. فإذا كان ذكر ذلك مجانبا لهذه الخصال الثلاث كان ممدوحا. وهكذا كذلك كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، إشارة منه رحمه الله كذلك إلى شيء ربما اطلع عليه الابن ولم يطلع عليه غيره، وتضمن ذلك اعتراف منه لربه سبحانه وتعالى واتساء حسن لهذا الابن. إذا كان الابن الذي يرى هذا الأب عالم وشيخ ومعلم ومربي مع ذلك ويخاف على نفسه ويرى نفسه مقصر ويرى نفسه مفرط، فهو من باب أولى أن يعتني بنفسه بعلاجها وتربيتها وتهذيبها والمحافظة على استقامتها. وهكذا إذا وصلت هذه الوصية إلى أمثالنا من طلبة العلم، ونجد أن مثل هذا الإمام والعالم يذكر نفسه بمثل ذلك، كان هذا أدعى لتهذيب أنفسنا وتربيتها والأخذ بها إلى وجه استقامتها. فهذا وجه ذكره لهذا المعنى، فأراد بذلك هذين المعنيين رحمه الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. ليس المقصود أن عنده ذنوب كثيرة يفتخر بها، لكن المقصود أنه عنده ما يحتاج إلى توبة منه، وهذا مدعاه لأن يفتش كل امرئ عن نفسه ويصلح ما يحتاج إلى إصلاح. قال: فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. وهذا كذلك المقصود منه ما تقدم. فقل ما شئت في من المخازي، يعني إما على وجه الإمكان، فالإنسان إذا لم يقيم نفسه ويسلط العلم النافع والعمل الصالح على هذه النفس الأمارة بالسوء هي محل كل المخازي. ما في فرق بينك وبين ذاك الخمار وبين ذاك صاحب الرذائل لولا أن الله من عليك بالعلم النافع والعمل الصالح فرفعك وحفظك. فإن أنت تخليت عن العلم النافع والعمل الصالح سقطت كما سقط أولئك، وضعت وتهت كما ضاع وتاه أولئك. فهذا من جهة الإمكان. فقل ما شئت في من المخازي لولا حفظ الله، لولا توفيق الله للعلم النافع العمل الصالح. وهكذا كذلك من حيث أن بعض المخازي قد يكون قد وقع فيها الإنسان، إن لم يقع بفعله وقع بالهموم الدنيئة التي تدور في خواطر الإنسان. فما الذي حفظ الإنسان من الوقوع فيها؟ علم نافع وعمل صالح ينبغي أن يحرص عليهما. قال: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطني كأنك قد مدحت. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، يشير رحمه الله إلى أن عيب من يستحق العيب مع من ظاهره المدح هو حق وحقيقة كل إنسان، لكن هذا عند المنصفين، هذا عند المنصفين. فالمنصف لو قيل له: يا ناقص، وأراد ذاك سبا، وقال صدقت. ولم يرد موافقة هذا الساب في سبته، ولكن يريد ماذا؟ حقيقة ما هو عليه من نقص، حقيقة ما هو عليه من نقص. فلكل نيته، هذا له ظاهره وهذا له باطنه، هذا له ظاهره وهذا له باطنه. فكذلك قوله ومهما عدتني فلفرط علمي بباطنه، كأنك قد مدحت. فبعض الذم مدح، كما أن بعض المدح ذم. فإذا ليس الشأن كل الشأن أن يعتني الإنسان بالمدح أو الذم بقدر ما يعتني مما ينبغي أن يستفيد من المدح والذم إصلاح نفسه، هذا الذي ينبغي أن تعتني به. اعتني بالمدح والذم ما يكون وسيلة لإصلاح نفسك، وأنت تعرف متى يكون الذم إصلاح للنفس ومتى يكون المدح إصلاح للنفس. قال فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. وهذا هو المقصود من هذه الأبيات الثلاثة، فإن المقصود الوصول إلى هذا البيت، فهو يريد بذلك التحذير من وقوع هذا الابن في المعايب، والمراد بالمعايب الذنوب والمعاصي، فإنه ينبغي أن يتقيها وأن لا يرضى بها لنفسه، لا يرضى بها بأن تدور في خواطره فضلا عن أن يقع فيها. وقوله فهو عار يعني في الدنيا، عظيم يورث المحبوب مقتا، لأن المحبوب يصير بعد ذلك مقيت، لكن متى؟ حين لا ينفع الندم. كم ممن وقع في أنواع من الذنوب والمعاصي مقتا، ما وقع فيه، لكن متى؟ بعد أن أخزى نفسه وأسقطها في الدنيا فضلا عن الآخرة. كم من شارب للخمر تأسف على حال نفسه وندم وكره نفسه، بل ربما بعضهم يقتل نفسه. وكم من واقع في الرذائل والفواحش يتندم ويتحسر، بل وربما بعضهم يقتل نفسه، لكن هل استفاد شيء؟ هل حين قتل نفسه طهر سمعته؟ الجواب لا. هل أصلح حال نفسه؟ الجواب لا. فهذا الطريق يورث المحبوب مقتا. لكن هل لهذا علاج أم ليس علاج؟ نعم له علاج، العلاج هو التوبة الصادقة الصحيحة كما سبق، المقتضية لدوام الاستقامة. فإذا قوله فلا ترضى المعايب فهو عار، أي لا ترضى بالذنوب والمعاصي. ولماذا عبر بالمعايب؟ أولا لمناسبة الوزن والبيت، وثانيا لأن هذا اللفظ أعم من لفظ الذنب، فهو يشمل ما هو ذنب ويشمل ما هو نقص مما لا يليق بالمسلم الذي يبتغي الكمال في إسلامه، فيتناول الآداب والأخلاق والمستحبات وكل طريق الخير والفضائل والبر والتقوى. قال ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت. المعايب تهوي بالوجيه، والمراد بالوجيه أي صاحب الوجاهة، أي صاحب المنزل العلي المرتفعة، حسية أو معنوية، ليس من شرط أن يكون مثلا غنيا، قد يكون فقير لكن صاحب نسب أو صاحب كذلك جاه ونحو ذلك. فهي تهوي بالوجيه من الثريا، الثريا نجم في السماء له ظهور أكثر من النجوم الأخرى، ويتمثل به في العلو والبهاء، والمعنى أنه يهوي من المكان العالي البهي إلى ماذا؟ إلى المكان الدني المظلم. ويبدله مكان الفوق تحت يبدله مكان ذاك الارتفاع أن يصير في الأسفل، وليس في الأسفل فقط، يذهب ذاك النور، النور الذي كان معه يذهب ويصير مظلم، وهذا حال من سقط في المعايب ومن ذلك الذنوب والمعاصي. قال: كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعات على العكس تبدلك الدراري، جمع در، والمراد أن الطاعات لو كنت بغير وجاهة رفعك الله عز وجل بهذه الطاعات. وانظر وتأمل في حال الناس، كم من رجل بالعلم رفعه الله، ليس عنده مال ولا جاه ولا نسب، وهو صار رفيع، وإن بعد يصير قريب. كم مرة نذكر الإمام أحمد ونترحم عليه، كم مرة يذكر عطاء، وعطاء كان مولى، وهكذا كذلك أمثالهما كثير من الناس. الإمام أحمد كان رجلا فقيرا شديد الفقر رحمه الله تعالى، ومع ذلك بحرصه على الطاعات والعمل بالعلم رفعه الله عز وجل، وهكذا أمثالهم كثير في هذه الدنيا. وتجعلك القريب وإن بعدت، يعني أنك تصير في النفوس قريب وفي الذكر قريب، وكل شيء يقرب بسبب ماذا؟ حرصك على الطاعات. قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. فعلك للخير واستقامتك تنشر عنك في الدنيا الجميل، يعني لا تذكر إلا بالخير، بخلاف ذاك الذي ابتلي بالذنوب كافر أو فاجر فإنه لا يذكر إلا بالسوء، بل ربما ينسى، ما يكون له ذكر. أما أهل الصلاح يذكرون ويترحم عليهم في زمانهم وبعد زمانهم إلى أزمان طويلة كثيرة، فينبغي الإنسان أن يحرص على الخير والجميل حتى يذكر بالجميل. وتلقى البر فيها حيث شئت، يعني أنك تجد البر، والمراد بالبر جنسه، سواء إحسان الناس أو إحسان الله عز وجل إليك، فإنك تجد إحسان الخلق إليك بما كان منك من إحسان، ما أكرموك لأجل نسبك ولا لأجل مالك ولا لأجل أي اعتبار آخر، ولكن لاستقامتك، وهذا هو الإكرام الحقيقي. لأن الإكرام الذي يكون لأجل المال أو الملك إكرام فيه نفاق، بمجرد أن يزول الملك هل يعطوك نفس الاحترام؟ ها؟ ما يعطوك نفس الاحترام. بمجرد يزول عنك المال هل يعطوك نفس الاحترام؟ ما يعطوك نفس الاحترام. فهو إذن ليس عن صدق، لكن صاحب الطاعة والاستقامة يجد البر الصادق، يجد البر الصادق. وهكذا الكرامة من الله، الله عز وجل يحفظك ويعينك ويجعل لك الكلاءة، يجعل لك الكلاءة والحفظ في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تجد كلاءة وحفظ حتى من الملائكة، كما قال ابن القيم: تحفظك في صحوك ونومك وفي قيامك وترحالك في كل وقت وحين. قال: وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. تمشي في مناكبها عزيزا، لأن العزة الحقيقية هي بالله وبرسوله وبالتمسك بشرع الله ودينه، ليست العزة بأي اعتبار آخر، فتكون لك العزة بهذا المعنى، والمراد في مناكبها في الدنيا. وتجني الحمد فيما قد غرست، أنت غرست أعمال صالحة وعلم نافع، تجد حمده في الدنيا فضلا عن الآخرة، قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت. ويخاطب ابنه الذي ما زال في الصبا، يعني ما وقع ولم يكن له وقوع في ذنوب ومعايب ومعاصي، لكن يحذره من ذلك. وأنت الآن لم تعرف بعيب، يعني لم يشتهر ذلك منك، وإن وقع وقع سرا. ولا دنست ثوبك مذ نشأت، لأنه أحسن تربيته ونشأته. وهذا خطاب لكل فتى نشأ على الخير والاستقامة، ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النشأة الطيبة. أو من أسلم وحسن إسلامه فينبغي أن يحمد الله على هذا الإسلام، إذ الإسلام يجب ما قبله، فينبغي أن يحافظ على هذا النقاء. الثوب النظيف لا ينبغي أن يدنس، وهذا مثل الصبي الذي نشأ على الخير والطاعة، والمسلم الذي حدث إسلامه ونشأ كذلك من حدث إسلامه على الإسلام والسنة، فينبغي أن يحافظ كل منهما على هذا الثوب النظيف، يعني لا يصيبه شيء يلوثه. وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، يعني ولم يقع منك منافسة ومسابقة في ميادين الزور، وما أكثر ميادين الزور. والزور هو كل ما هو خلاف الحق، هو كل ما هو خلاف الحق، فهو من الزور قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فكل ذلك هو زور. ومراده رحمه الله لم يقع منك شيء من الباطل، ولا نافست وسابقت فيه، يعني إذن العكس، سابق ونافس في الخير واجتهد فيه. ولا أوضعت فيه ولا خببت، ومعنى أوضعت أي ولا كان منك شيء مما يكون فيه مشاركة ولو واحدة في هذا الباب، باب الباطل والزور. ولا خببت يعني ولا حرضت غيرك. وأشار بهذا رحمه الله أن الناس على ثلاث درجات مع الزور والباطل، فمنهم المسابق الذي كما قال بعض أهل العلم صار ينافس إبليس، إبليس علمه أولا، فصار هو ماذا؟ يسابق إبليس في الشر، يسابق إبليس في الشر. وهكذا بعض الناس يدخل في الباطل حتى يسابق أهله، وهذا من أعظم المسرفين على أنفسهم. وصنف من الناس ليس هو كذلك، لكن له هنات وذلات أوضع نفسه فيها في مواضع بين مستقل ومستكثر. وأكثر من يقع بالذنوب والمعاصي من هذا النوع، من الثاني، والجميع مطالب بالتوبة والاستقامة. والصنف الثالث من أهل الزور وأهل الباطل من لم يسابق ولا أوضع، ولكنه مخبب، ربما يكون من أهل المساجد، ربما يكون إمام مسجد، ربما يكون خطيب، ربما يكون كذا وكذا من أهل الخير، لا يعرف له بوقوع في ذلك، لكنه يخبب، يخبب إما بإشاعة الفاحشة، أي ما يهيج في الوقوع في الذنوب والمعاصي، لأنه مفتون في قلبه، وإن لم يفتتن بجوارحه. بعض الناس قلبه مفتون، ومثل هذا ما تدوم استقامته، سرعان ما ينتكس. فإذا انتكس ربما يسأل الناس: كيف هذا أمس كان كذا وكذا؟ السبب أن قلبه مفتون، فلأجل فتنة قلبه كان يخبب، يخبب على الذنوب والمعاصي، إما يكثر الكلام فيها، إما يهيج غيره، إما وغير ذلك. أو يخبب بمعنى أنه يضرب الناس بعضهم ببعض. الأصل بالتخبيب هو التحريش، أن يحرش المحب على محبه والقريب على قريبه، ثم بعد ذلك يدخل فيه كذلك كل معاني هذا التحريش، سواء تحريش بذنوب ومعاصي أو تحريش بغيبة ونميمة أو بحسد أو بغير ذلك. قال: فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. يقول: فإن لم تنأ، أي تبعد عنه، أي عن ميدان الزور وطريق الزور على الأحوال الثلاثة، نشبت فيه. ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ النشب هو اللصوق، هو اللصوق على الوجه الشاق، ولذلك لا يقال نشب الحجر بالأرض، ولكن يقال نشبت الريشة في الصوف، أو نشب العود في الحبل ونحوه، مما يكون فيه يعني شيء من الشدة في الوقوع. والمراد منه رحمه الله أنك إذا لم تبتعد عن هذا الطريق وعن أهله فإنك ستقع فيه، أي ستعلق مع أحد هؤلاء الثلاثة، إما سباق الزور أو من أوضع فيه أو من خبب. ومراده أن يبتعد الإنسان عن الرفقة السيئة وعن الطريق السيئة. أول ذلك استشراف القلب، احذر أن يستشرف قلبك أحد هذه الخصال الثلاث، لا رؤوس الشر، ولا من يقع فيه، ولا من يخبب فيه، فإن الاستشراف أول النشبة، أول النشبة الاستشراف، لأن الاستشراف مستوجب لكثرة الخواطر المستوجبة للهموم السيئة المستوجبة للفضول، والمستوجب أي الفضول للوقوع في هذه الخصال السيئة الثلاث. وثانيها اللسان، وثالثها الجوارح، ومن الجوارح المجالسة، ألا تجالس أحد هذه الخصال الثلاث ولا كذلك تصادق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. بل قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون ليس بالمجالسة والمصاحبة فقط، بل الركون قد يكون بميل القلب، أن يميل القلب إلى حال هؤلاء. أنت مع أهل القرآن لكن قلبك فيه فضول للدشوش وما في الدشوش، ما دمت لم تتب من ذلك ولم تصلح ما في قلبك فاحذر من أن تنشب فيثمر ذلك منك الوقوع فيما هو أعظم منه. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم.